ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 38 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسمي الشكور والشاكر من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى الاسمين في لغة العرب، وعن أدلة الاسمين في الكتاب والسنة، وعن معنى الاسمين في حق الله عز وجل. فالله تعالى هو الشكور الشاكر الذي يشكر القليل من العمل ويثيب عليه بالكثير من الأجر. في هذا اللقاء نقف مع آثار الإيمان بهذين الاسمين، أو ما يسمى كيفية التعبد لله تعالى باسميه الشكور الشاكر. يقول المصنف حفظه الله: الأثر الأول، إن الله سبحانه هو الشكور والشاكر على الإطلاق، الذي يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل. ولذلك نهينا أن نستصغر شيئا من أعمال البر ولو كان شيئا يسيرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وحث على عمل الصالحات صغيرها وكبيرها، فإن الله لا يضيع شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وحث الناس على الصدقة عند قدوم قوم من مضر أصابتهم الفاقة والفقر، فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. وبين تعالى أنه يضاعف الأعمال الصالحة أضعافا كثيرة بقدر ما يشاء، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم. وبدأ يذكر أثارا كثيرة في هذا الباب، والآن مع البيان. المؤمن الذي آمن باسم الله الشكور باسم الله الشاكر نجده مصراعا في أعمال البر القليل منها والكثير، ولا يحقر من المعروف شيئا. شوف سيدنا النبي يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عارف البسمة دي ربما تكون هي السبب في دخولك أعلى الجناء اللي ممكن الإنسان يستهين بها. جزاكم الله خير يا مصطفى، بارك الله فيك. ويمكن ذكرت لكم في كثير من اللقاءات بعض الآثار للسلف الصالح في هذا الباب. فهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بعد موته تواترت الرؤى عنه، ومن الرؤى التي تواترت رؤيا بعينها. هذه الرؤيا أن الوراق الذي كان يكتب له العلم رآه في المنام يرتدي حلة الكرامة ومنعم في النعيم، فقال يا إمام اخبرني بربك، كيف لقيت ربك؟ قال غفر لي. الله أكبر. طبعا الطالب يسأل يا إمام أبكتابكم الأم، إن من أفضل ما كتب الشافعي في الفقه كتاب الأم، موسوعة فقهية عجيبة. قال لا. قال أبصلاتكم وصيامكم وقيامكم؟ قال لا. قال فبماذا إذن؟ قال بجملة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة. وطبعا كتاب الرسالة هو أول كتاب صنف في أصول الفقه، لأن المؤسس الحقيقي لأصول الفقه هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وأول كتاب صنف في الأصول كتاب الرسالة. لذلك لا غنى لطالب علم في باب الأصول عن كتاب الرسالة للشافعي. قال بجملة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة. قال وما تلك الجملة؟ قال عندما ذكرت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كتبت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فغفر الله لي بها. شوف الجملة دي جمع فيها في الصلاة على النبي عدد جميع المخلوقات، عدد جميع المخلوقات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكر. الكون كله ذاكر لله، يبقى بعدد كل ذرات الكون أدي واحد، والناس منهم المؤمن منهم الكافر، فالمؤمن ذاكر، يبقى جمع كل أهل الإيمان منذ أن خلق الله الدنيا إلى نهاياتها. النوع الثاني من الناس الغافل، الكافر المشرك إلى آخره، وجمع دول كمان بعددهم. يا جملة جملة لا تحقرن من المعروف شيئا. أيضا زبيدة رضي الله عن زبيدة، وكانت تحت هارون الرشيد رضي الله عن هارون، وهي ابنة الخلفاء وأخت الخلفاء وزوجة الخليفة، من صلاحها وورعها وتقواها أنفقت كل ما تملك لخدمة حجيج بيت الله الحرام. أنفقت كل المال اللي عندها في حفر الآبار من بغداد إلى مكة عشان تيسر السبيل على الحجيج والمعتمرين. والمشروع ده كان اسمه ساقية زبيدة، وكان أعظم المشاريع في زمانها، وكانت صوامة قوامة منفقة جوادة رضي الله عنها. ماتت رضي الله عنها، فتواترت عنها أيضا الرؤى، ومن بين الرؤى التي تواترت أن أحدهم رآها في المنام، يا زبيدة أخبرينا كيف لقيت ربك؟ قالت نعم اللقاء، لقد غفر الله لي. الله أكبر. فسألها أبي ساقية زبيدة، يعني هل السبب المشروع الضخم الكبير ده اللي هو الساقية اللي عملت؟ قالت لا والله. قال فبماذا؟ قالت برقيعات كنت أركعهن في ظلام الليل غفر الله لي بهن. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فأنت لا تدري ربما هذه البسمة خففت عن حزين، شرحت صدر مهموم أو مغموم. أحيانا البعض يكون عنده هم يخرج من البيت وهو مهموم، فيقابله أخوه فلان ببسمة جميلة جدا، يا خلاص يشوفه يفرح وينسى الهم. هي دي، لأن من أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. ولسه هنشوف في الحديث الآخر بكلمة طيبة، قال هو اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. كثيرا ما نجلس مع بعض أصحاب الهموم والمشكلات فنقول لهم كلمة تضبط مسار. أو الله العظيم، أذكر أن أحدهم كان عنده هموم الدنيا، قلت له ذلك الوقت سيمضي. كل ما يتصل بيقول لي والله يا شيخ الوقت مضى. الحمد لله، جزاك الله عني خيرا، أنا استبشرت أن الكلمة دي وربنا من علي بعد كده وزال الهم والغم. كلمة ذلك الوقت سيمضي، تعلمتها من أثر قرأته. ملك من ملوك الهند القدامى، وكان في حكمة، وكان عنده الوزير أشد حكمة. ففي يوم من الأيام الملك ده حب يلبس خاتما، كان قديما بيستعملوا الخاتم مش خريط في الختم الكتب والرسائل، فحب يلبس خاتما، فدعا الوزير وقال أيها الوزير أنت تتصف بالحكمة، أريد منك أن تكتب لي كلمة على خاتمي بحيث إن مرت علي فترات السعادة لا أغتر ولا أتكبر عندما أقرأ تلك الكلمة، وإذا مرت علي لحظات الهم والحزن لا أقنط ولا أيأس من رحمة الله إذا قرأت هذه الكلمة. الوزير كتب له إيه؟ ذلك الوقت سيمضي. الملك يمر بلحظات سعادة وها وفرح، يروح يقرأ ذلك الوقت سيمضي، ما تفرحش كتير انت في الدنيا، بكرة يجي الحزن، فما يتغرش لا يتجبر، لان هي شعرة تمر عليه لحظات الحزن والهم والعقبات والفتن والمشكلات، يقرأ ذلك الوقت سيمضي فما يقنطش من رحمة الله. هي الدنيا كده يا شيخ رياض، يوم وأيام. النهاردة في عزوبية يا مصطفى، بكرة تتجوز ويكون عندك أولاد، اسأل الشيخ رياض. الشيخ رياض قعد 26 سنة عازبا، الآن لله الحمد والمنة تزوج وعنده زوجة من الصالحات نحسبها، وربنا من عليه بالولد، أسأل الله أن يقر عينه بالولد، آمين. مضى الوقت ولا يا شيخ رياض؟ مضى. اليوم ما فيش عمل، بكرة هيجي العمل وهتيجي تشتكي لي من كثرة العمل. ويا ما ناس ما كانش عندهم عمل دلوقتي، والله تعبنا يا شيخ من الشغل، وانت كنت الأول بتقول ما فيش عمل يا شيخ ادعي لي. حاضر، ها دعينا لك. جه العمل يا محمد، مش عاجبه العمل. ذلك الوقت سيمضي. ويا ما ناس كانوا بيكسروا وبطلوا يكسروا. صح يا شيخ علاء؟ كسرنا قد ايه؟ كتير. وكل ما نروح شغلنا نكسر لهم حاجة يمشونا. دلوقتي اتعلمنا بناش نكسر، صح؟ ولا لسه بنكسر؟ شوية. النهاردة في فقر، بكرة هتيجي الساعة، بس انت سد. يا ما ناس كان يعيني كل شغلهم يقولنا المسجد جايب بتاع الطلبة ده بيورو، كيس كده مليان شوية حبوب، فاكر الشيخ ده كان اسمه ايه؟ بيسموه ايه؟ اسمه ايه؟ توتيت انفوتا. ستودنت انفوتا. دلوقتي ما شاء الله بيطلب بيتزا بالتليفون وبيروح مش عارف ياكل فين، صح يا شيخ رياض؟ فهي الدنيا كده يا ابني، والله دنيا لا تنشغل بها كثيرا. احسن علاقتك بربك تاتيك راغمه. والله النبي حلها في قضيه قال لك كده: من اصبح والدنيا اكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. طب الثانية بقى يا رسول الله: ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغمة. والله العظيم هتيجي تخدمك الدنيا اللي هتجيلك لغاية رجليك، بس انت كن عبدا لله وخذ بالأسباب ولا تتواكل، وأحسن التوكل على الله واصدق مع الله وأكثر من الدعاء هيجي لك الخير، بس انت بقى سد. كما قال بعضهم: ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. اوعى تسأل صح يا زكريا؟ جات ولا لا؟ والزوجة جات ولا لا؟ والولد جه ولا لا؟ والسيارة جات ولا لا؟ صح؟ جات كله. وبكرة تيجي الطيار. لا مش قوي كده يا عم الشيخ. ان شاء الله. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا. رب كلمه بتغير حياه انسان والله يا اخو. فدايما ابذل المعروف، قول الكلمه الحلوه، وننبه يا اخو احيانا بعض الرفقاء قد يدخلون من باب النصيحة ويفسدون الحياة. عشان كده دايما بنبه الأخوات بقى، مش ليكم انتوا بقى، انتوا الإخوة، الأخوات، أقول دايما للأخت المسلمة: احذري طلب النصيحة من غير أهل العلم. تيجي مثلا عندها مشكلة مع الزوج، والبيوت لا تخلو من مشكلات، تروح لصاحبتها الجاهلة تقول لها: ده قال لي كذا. اوعي تسكتي له، اتركيه ويتزوجك سيد سيده كلمة. قال لها: انا خايفة عليها وقلبها عليها وازاي يزعق لك. هذه مجرمة، هذه ليست ناصحة، هذه مخربة. فكلمة افسدت البيت، اترتب عليها طلاق وتشريد الابناء وضياع المكانة. الصالحة تعمل ايه؟ تقول لها: زوجك ايه يعني زعل معاك شوية، لازم تصبري عليه، ربما يكون عنده متاعب في العمل، ربما يكون عنده هموم، عنده عقبات، عنده مشكلات، مين يتحمله غيرك؟ انت لازم يكون صدرك واسع، خلي بالك منه، خلي بالك من بيتك، احرصي على اولادك، زوجك طاعته واجبة في المعروف، ان زعل اوعي تعلي صوتك، اسمعي منه وعدي وتغفلي. هي دي النصيحة، دي بقى اللي عندها العلم، دي اللي تسأل في النصيحة. فنخلي بالنا احيانا بعض الاخوات يغفلنا عن امور، ان هي بتكون في نعمة، واللي راح تاخد رأيها مش في نعمة، فحاسدة وحاقدة، فبتتمنى تسمع منك مشكلة عشان تهدم بيتك، زي ما بيتها هي ايه؟ مهدوم. فنخلي بالنا يا اخوة، عشان كده الكلمة الطيبة صدقة، ده حديث النبي. ليه صدقة؟ لان فيها اصلاح، فيها لم شمل، فيها رحمة، فيها إزالة للحزن والهم. فدايما المسلم والمسلمة إما أن يقول الخير أو يسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دي قضية مهمة. إذن الإيمان باسم الله الشاكر وباسم الله الشكور هيخلينا نسارع في أعمال البر يا محمد، حتى لو كانت قليلة. ما تدري ما تدري، جلست تعلم الطفل سورة الفاتحة ما خدتش منك ربع ساعة، صح؟ عمل بالنسبة لك قليل، لكن ربما العمل ده يكون سبب ارتفاعك في الدرجات العلى، لأن الطفل لما يكبر يا محمد هيصلي عمره كله بسورة الفاتحة في ميزان اللي علمه. حسنات جارية، حسنات جارية، فلا تحقرن من المعروف شيئا. هو المغرب الساعة كم؟ بقي 8 دقائق؟ 7 دقائق. طيب خير. وفي الحديث الآخر اللي ذكره المصنف هنا ذكر عجز الحديث أو جزء منه، نقول لك إحنا الحديث من البداية عشان تفهم القضية صح. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل دخل الإسلام تقريبا في العام العاشر من الهجرة، قيل أنه عاصر النبي لمدة شهر فقط وانتقل النبي إلى الرفيق الأعلى. سيدنا جرير كان يقول لنا يا إخوة عن صفات النبي وعن أخلاق النبي، قعد مع النبي شهر، يا رياض شهر واحد، يقول منذ أسلمت ما حجبني رسول الله وما رآني إلا وتبسم لي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف ما حجبني، يعني ما فيش في لحظة رحت له منعني، ما كانش عنده حجاب تمنع الناس عنه. كما نرى في دنيا الناس الآن بعض المشايخ يتطوع، بعض الطلاب للأسف تطوع باطل في إبعاد الناس عنهم، ودي أخطر حاجة يخف العلم. قال أكنه واصل، لا ممنوع تروح للشيخ، هتسلم على الشيخ ممنوع. حتى في الأسئلة ده احنا بنشوف دلوقتي بلاء عريض يا إخوة، حتى للمتابعين والمتابعات لبعض المشايخ في البث المباشر والدروس، وكأن هناك مشرف أو مشرفة، ما ينفعش رياض تسأل الشيخ مباشر، لازم تروح للمشرف عشان يسألك. عشان كده كتير بيسألون، قال لهم لا أنا لا عندي لا مشرف ولا عندي مشرفة، باب ده مغلق، اوصل لنا على طول، اكتب سؤالك على طول على البث، ابعت لي على الخاص مباشرة، اتصل بالهاتف مباشرة. ما عندناش لا مشرف مسؤول عن الصفحة ولا مشرفة، ما عندناش الكلام ده، لأن العلم لا يحجب، وصاحب العلم لا يحجب إلا من عذر لمرض أو سفر أو كذا، إنما غير كده اوعى أنت تتطوع تبعد الناس عن مشايخ وتعمل نفسك مسؤول أو مشرف، ما فيش الكلام ده. اوصل للشيخ مباشرة، أكمل الناس وأسعد الناس وأعلى الناس منزلة هو رسول الله، وما كان على بابه لا حاجب يمنع الناس ولا غيره، بل كان يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. دلوقتي ربنا يسلم يا إخوة، الدنيا بشهوات الدنيا بغرورها بكذا كذا، يا سلام بقى لو ما جاش لك على الدرس بتاعك كده كم لايك، تبقى مصيبة. لازم لايقات ولازم إعجابات ولازم مدح ولازم ثناء ولازم شهرة. يا أخي اتق الله، افعل لله عز وجل، افعل من أجل الله، ابذل العلم لله، فلا تنشغل بكثرة من يسمع أو بكثرة من يتابع، انشغل بالعلم النافع اللي يوصل للناس. إن وصل اليوم لاثنين ثلاثة بكرة يوصل لعشرة إن كنت مخلصا، إن كنت صادقا، لأن الله تعالى يأبى إلا أن يخرج عمل المخلص للناس جميعا. فلا تنشغل بهذه بقدر ما تنشغل بنفع الناس وبذل الخير للناس، واوعى تحجب نفسك عن الناس إلا من عذر، إلا من عذر. ودي قضية مهمة لعلها تذكرة لنفسي ولأحبابي من العلماء وطلاب العلم والدعاء وطلبة العلم، اتقوا الله في المشايخ ولا تكونوا معول هدم وتنفير للناس عن الطلب بسوء فعالكم وتضييقكم على الناس، ودي قضية خطيرة جدا لدرجة تجد البعض عنده بودي جارد. ايه يا جماعة ده احنا في السينما، ماشي ممكن نقبلها من لاعب كرة مشهور بياخد الملايين مليارات عامل له بودي جارد، انما انت شيخ يا شيخ، قال ماشي كده دايما ماشي اتنين تلاتة اربعة قدامه يبعدوا الناس وناس بتقع على الارض مش عارفين يسلموا على الشيخ. يا رجل شيخ مين بقى نشرب الشاي احسن؟ لو كان الشيخ يعلم فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم. يعني إزاي تخلي بعض الطلاب، لازم تنبه على ده، اتقوا الله في المشايخ، ما تكونش أنت حائل يمنع الناس من الوصول للخير وتنفير الناس. أصل الشيخ ما مش هيسلم، ليه ما يسلمش للشيخ؟ ماله الشيخ يعني؟ أذكر في سنة 95 والله يا إخوة كنت في عمرة وقضينا الشهر كاملا في المسجد الحرام الحمد لله، وكنت مواظب على دروس الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كنت لسه صغير يعني من كام سنة، 95 يعني قلت 27 سنة يعني. المهم كان نفسي أسلم على الشيخ وخايف، انت عارف الهيبة والرهبة، خايف اقرب من الشيخ. ودايما كان فيه، انتوا عارفين طبعا ده عشان امن، لازم فيه الشرطه بيكونوا للمشايخ في الحرم خاصه ككبار السن كالعثيمين وكذا. ففي اتنين من الامن واقفين، فانا على على استحياء بقول لاحدهم والله ممكن اسلم على الشيخ. الشيخ كان في قمه المرض في الفتره دي، رياض كان ضعف ومريض جدا، فاشار لي يعني الشيخ تعبان، فبيعمل لي كده يعني اصبع يعني كان عايز يبعدني يعني. لمحوا الشيخ والله، قال دعه اقترب يا ولدي، والله هكذا بالنص، اقترب يا ولدي. فسلمت وبقبل ايد الشيخ، كان الشيخ ضعيف جدا، قبلت ايد الشيخ فرحمه طبطب علي، قلت له ادعي لي يا شيخ. قال لي ربنا يوفقك، انت منين؟ قلت له من مصر. قال لي موفق، وراح ماشي. عارف انت السلام ده يفعل فيك ايه؟ والله يا اخوه حتى اليوم وكاني اشعر ببرد يد الشيخ في يدي، والله العظيم. شوف من كام سنه كان ليها اثر في حبي للعلم وحب للفقه وحب الكذا، سلام. فبنقول للطلبه لا تحجبوا المشايخ عن طلابهم ولا عن محبيهم، سيبوا الامر واسع، الا الشيخ اذا كان معذور هو يخبر. قد اكون مريضا لا اتحمل فاستاذن بادب، والله يا اخوانا مريض جزاكم الله خير، او عندي موعد مثلا، احيانا بيحصل بيكون عندنا موعد فاقول لك ان شاء الله بعد الدرس اعذروني انا عندي موعد. ها الشيخ يقول، مش انت اللي تقف حائلا بين الشيخ وبين طلابه وبين متابعيه. وخلي بالنا لينفر الناس عن طلب العلم بهذه الوسائل، هذا بيصد عن سبيل الله، عياذا بك اللهم. والامر خطير، ده بيدعو الى ضلال الان، بيحجب الناس عن الخير وبيمنع الناس من طلب الخير، تبقى مصيبه. علشان كده بنقول يا اخوه، رب كلمه غيرت مسار انسان، رب فعل غير مسار انسان، فلا بد ان نعي ذلك. ده كله بنتعلمه منين؟ من هدي النبي منذ رسول الله. وما راني الا وتبسم لي، بقول دايما شيخ رياض للدعاء امثالك انت راجل من الدعاء، مهما كنا في هموم الناس ملهاش علاقه، تقابل الناس بوجه طلق، لان دي عباده ودي دعوه. وخلي همومي لنفسي بيني وبين ربي، انما اشكو بثي وحزني، لكن لما اقابل الناس ببسمه، لان دي دعوه. فسيدنا جرير بيحكي لنا بقى عشان نختم اللقاء، بس انا شايف الوقت داخل صح؟ فالحديث طويل، فربما نرجئه للقاء قادم عشان ما نعطلش الاخوه عن صلاه المغرب، فاكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا ماشي عشان برضه ما نحرمش، لو في سؤال على البث ناخده سريعا، وانتم معنا كده 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 بعد المغرب نسمع لكم اذا كان عندكم اسئله. فعندنا سؤال من بنتي الغاليه سلمى سيد، ربنا يحفظك يا ابنتي امين. بتقول صديقه تسال ان لها صديقتها مات جدها، وتريد أن تجمع له صدقة جارية منها ومن باقي أصدقائها، فهل يجوز أن تعطي لها الصدقة ولكن بنية صدقة جارية لجدتها المتوفية؟ نعم تفعل هذا، فهذا من البر وهذا من الخير يا ابنتي، وكل من ساهم له الأجر إن شاء الله. لماذا؟ ما دامت جدتها مسلمة وأنت كصديقة لها تريدين أن ترفع الحرج عن جدتها بالمساهمة في هذه الصدقة، فلك أجر كبير وتؤجرين على صدقتك الجارية أيضا، وكذلك البنت اللي تفعل هذا لها أجر الصدقة. فنسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.